الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا عن الدروس البالغة التي لأجلها شرع الله عبادة الحج، فالله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما يصلح أحوالهم. لقد نادى إبراهيم عليه السلام بالحج، فكان وابنه إسماعيل أول الحجيج، وقد دعيا الله عز وجل أن يعلمهما مناسك الحج. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأجاب الله دعاءهما وعلمهما مناسك الحج، فحجا وحج الناس من بعدهما وفق حجهما. قال صلى الله عليه وسلم: كونوا على مشاعركم، فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم عليه صلوات ربي وسلامه. لكن قريشا بدلت وغيرت في مناسك الحج حسب هواها ومصالحها، ومن ذلك أنهم منعوا الناس من الطواف بالبيت بملابسهم التي قدموا بها من بلادهم، بذريعة أنها ملابس عصوا بها الله عز وجل فلا يجوز الطواف بها، وألزموا الناس بشراء ملابس جديدة من تجار قريش أو الطواف بالبيت وهم عراة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقام شعائر الحج كما أمر الله، وهجر ما كانت عليه قريش، وفي أولها أنه صلى الله عليه وسلم منع طواف العريان، حيث أرسل عليه الصلاة والسلام في السنة 9 للهجرة أرسل رسلا يبلغون الناس بذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إن من أعظم دروس الحج تعلم الحاج لمبدأ مخالفة المشركين فيما أحدثوه وغيروه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، ومن ذلك مخالفته عليه الصلاة والسلام طريقة المشركين في الوقوف بعرفات. فقد كانت قريش تستنكف من مشاركة الناس في الوقوف في عرفات، ويقفون في مزدلفة التي تقع ضمن حدود الحرم، ويقولون: نحن قطين الله، أي سكان حرم الله، فلا نخرج من الحرم. وفي رواية لابن ماجة أن قريشا كانت تقول: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. وذلك كما يقول الإمام سفيان الثوري أن الشيطان قد استهواهم وقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن مشاركتهم في ابتداعهم وكبرهم على الناس بقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه وخالف صنيع المشركين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. وأيضا كان عموم المشركين يغادرون عرفات في الظهيرة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الخروج من عرفات بعد غروب الشمس، وخطب الناس بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم. قبل أن تغرب، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك، أي طريقتنا تخالف طريقتهم. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبيل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فقد صلى عمر رضي الله عنه بمزدلفة الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وهو اسم لجبل كبير في منى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وفي رواية أنهم كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، ومعناه لتطلع الشمس عليك يا جبل ثبير حتى نمشي إلى منى. ومن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية أنه شرع التمتع بالعمرة إلى الحج، خلافا لشريعة أهل الجاهلية القائلين: والعمرة لمن اعتمر، وقد منعوا الجمع بينهما في موسم واحد بغية التعسير على الناس وكسب المزيد من أموالهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم لمخالفته لما عهدوه من قريش وحجها، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حل كله، ومعناه أي حل لكم كل ما حرم عليكم بسبب الإحرام. قال ابن عبد البر: في هذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، وقد كانوا يرونها من أفجر الفجور. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لزوجه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد حجها إبطالا لقولهم. يقول ابن عباس: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. وقولهم إذا برأ الدبر أي شفيت الإبل من مشقة السفر وآثار الأحمال التي حملت عليها في رحلة الحج، وقولهم عفى الوبر أي اندرست آثار سير الإبل. ومن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في الحج أمره بالتزود له بالطعام والشراب أو النفقة، فقد كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أبو الطيب في قولهم نحن المتوكلون: الحال أنهم المتآكلون أو المعتمدون على الناس. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن الحج يعلمنا هديا مهما، وهو مخالفة المشركين في أفعالهم وفي صنائعهم إلا ما كان ثابتا عن نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. الحج يعلمنا تميز الأمة المسلمة، وأن المسلم عزيز لا يتبع غيره، شعاره دوما قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.